زوجة في وسط العمر، من كتاب تحريات باركر بين، بقلم أغاثا كريستي. بأربع زفارات استياء وصوت ساخط يسأل عن سبب عبث الناس بالقبعات وبباب مصفوق، غادر السيد باكينغتون للحاق بقطار التاسعة إلا ربعا المتجه إلى المدينة. أما السيدة باكينغتون فقد جلست على مائدة الإفطار، وكان وجهها محمرا وشفتاها مسمومتين، وكان السبب الوحيد لعدم بكائها هو أن الغضب حل في اللحظة الأخيرة محل الحزن. قالت السيدة باكينغتون: لن أتحمل ذلك، لن أتحمله. وبقيت تفكر بتجهم للحظات، ثم تمتمت: السافلة، تلك اللئيمة القذرة، كيف يمكن لجورج أن يكون مغفلا إلى هذا الحد؟ تلاشى الغضب وعاد الحزن، وترقرقت الدموع في عيني السيدة باكينغتون، ثم انحدرت نزولا على خديها الكهلين وهي تفكر. قالت السيدة باكينغتون: لن أتحمل ذلك، لن أتحمله. وبقيت تفكر بتجهم للحظات، ثم تمتمت: السافلة، تلك اللئيمة القذرة. من السهل جدا القول إنني لن أتحمل ذلك، ولكن ما الذي أستطيع فعله؟ فجأة شعرت بالوحدة والعجز والهجران التام، وببطء أخذت صحيفة الصباح وقرأت. قرأت كما قرأت مرارا من قبل هذا الإعلان على الصفحة الأولى: هل أنت سعيد؟ إن لم تكن سعيدا فاستشر السيد باركر بين، 17 شارع ريتشموند. قالت السيدة باكينغتون: هراء، هراء وسخف كامل. ثم قالت بعد قليل: ولكن يمكن أن أجرب فقط. وهذا هو سبب دخول السيدة باكينغتون في الساعة 11 وهي مرتبكة قليلا إلى المكتب الخاص للسيد باركر بين. وكما سبق وقيل، كانت السيدة باكينغتون مرتبكة، ولكن لسبب أو لآخر فإن مجرد رؤية السيد باركر بين قد جلب لها شعورا بالطمأنينة. كان رجلا ضخما، كي لا نقول سمينا، وكان له رأسا أصلعا ضخما، ونظرات سميكة، وعينان صغيرتان ترمشان باستمرار. قال: أرجوك أن تجلسي. ثم أضاف يحثها على الكلام: هل جئت استجابة لإعلاني؟ قالت السيدة باكينغتون: نعم. وتوقفت عند ذلك، فقال السيد باركر بين بصوت بهيج واقعي: وأنت لست سعيدة، قليلون هم السعداء، ستدهشين لو علمت مدى قلة السعادة. حقا؟ قالتها السيدة باكينغتون دون أن تشعر بأن سعادة الآخرين أو تعاستهم مسألة مهمة. قال السيد باركر بين: أعرف أن هذا لا يهمك، ولكنه يهمني أنا كثيرا. فلمدة 35 عاما، نعم 35 عاما من حياتي، كنت مشغولا بوضع إحصائيات في مكتب حكومي، وقد تقاعدت الآن، وقد خطر لي أن أستخدم الخبرة التي اكتسبتها بأسلوب يتسم بالجدة، والأمر كله بسيط جدا. أؤكد لك أن التعاسة يمكن أن تندرج تحت 5 عناوين رئيسية، نعم 5 لا أكثر، وبمجرد معرفتك بسبب المرض لا يعود العلاج مستحيلا. إنني أقوم مقام الطبيب، فالطبيب يشخص أولا علة مريضه، ثم يمضي ليصف طريقة علاجه. وتوجد حالات لا يكون لها علاج ذا فائدة، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أقول بصراحة إنني لا أستطيع فعل شيء، ولكنني أؤكد لك يا سيدة باكينغتون، أؤكد لك أنني إن توليت قضية فإن العلاج يكون مضمونا عمليا. أيمكن أن يكون الأمر كذلك؟ أهذا هراء أم أنه ربما كان صحيحا؟ حدقت السيدة باكينغتون إليه بأمل. قال السيد بين مبتسما: هل لنا أن نشخص حالتك؟ ثم عاد ليستند إلى ظهر مقعده، ثم جمع أطراف أصابعه معا وقال: المشكلة تخص زوجك، لقد قضيت عموما حياة زوجية سعيدة، وأظن أن زوجك قد لاقى نجاحا، وأحسب أن في هذه القضية فتاة شابة، وربما كانت شابة في مكتب زوجك. إنها عاملة طابعة حقيرة ذات خصلات شعر ملفوف. انطلقت الكلمات من فمها بسرعة، فأومأ السيد باركر بين برأسه كمن يسرع عنها وقال: لا بأس، وأنا متأكد كيف يفكر زوجك الآن. لماذا لا يستمتع بصداقة بريئة مع هذه الشابة، ويكون قادرا على إدخال قليلا من الحيوية وقليل من الفرح على حياتها المملة؟ فالطفلة المسكينة لم ترى الكثير من السعادة، يخيل إلي أن تلك هي مشاعرة. أومأت السيدة باكينغتون برأسها بقوة وقالت: كذب، كله كذب، إنه يأخذها إلى النهر، وأنا أحببت دوما الذهاب إلى النهر، ولكنه قال لي قبل 5 سنوات أو 6 إن ذلك يتعارض مع لعبة الجولف التي ألعبها، ولكنه يستطيع التخلي عن الجولف من أجلها، وأنا أحب المسرح، وقد كان جورج يقول دائما إنه يكون متعبا جدا في الليل بحيث لا يستطيع الذهاب إلي، والآن يأخذها كل ليلة ويعود في 3 صباحا. إنني ولا شك أنه يستنكر حقيقة كون النساء غيرات بشكل غير معقول، في حين لا يوجد أبدا داع للغيرة، أليس كذلك؟ أومأت السيدة باكينغتون ثانية برأسها وهي تقول: بالضبط. ثم سألت بحدة: كيف تعرف كل ذلك؟ قال السيد باركر بين ببساطة: الإحصاء. إنني تعسة جدا، لقد كنت دوما زوجة طيبة لجورج، لقد عملت أعمالا شاقة في أيامنا الأولى، ساعدته على التقدم، ولم أنظر أبدا إلى أي رجل آخر، ملابسه دائما جاهزة، وجباته جيدة، والبيت في أحسن حال، وأديره بشكل اقتصادي جدا، والآن وقد تحسنت أحوالنا، وأمكننا أن نستمتع بحياتنا ونسافر قليلا ونفعل كل الأمور التي كنا نتطلع لفعلها يوما ما، تأتي هذه المشكلة. ثم ابتلعت ريقها بصعوبة، فأومأ السيد باركر بين برأسه بجدية وقال: أؤكد لك أنني أفهم قضيتك تماما. سألته بصوت أشبه بالهمس: وهل تستطيع فعل شيء بشأنها؟ بالتأكيد يا سيدتي العزيزة، يوجد علاج، نعم يوجد علاج. سألت: وما هو؟ ثم انتظرت وقد اتسعت عيناها ترقبا. تكلم السيد باركر بين بهدوء وحزم: سوف تضعين أمرك بين يدي، وستكون أجوري 200 جنيه. 200 جنيه بالضبط. يمكنك دفع مثل هذا المبلغ يا سيدة باكينغتون، أو من شأنك دفعه لعملية جراحية، والسعادة لا تقل أهمية من الصحة الجسمية. وأحسب أنني سأدفع لك فيما بعد، أليس كذلك؟ على العكس، ستدفعين لي مقدما، نهضت السيدة باكينغتون قائلة. أخشى أنني لا أرى طريقي، قطعها السيد باركر بين قائلا بمرح. لشراء سمك في البحر. حسنا، ربما كنت على حق، إنه مبلغ أكبر من أن يجازف به، ولكن عليك أن تثقي بي، وعليك أن تدفع المال وتجربي فرصتك. تلك هي شروطي. 100 جنيه بالضبط. 100 جنيه، إنه مبلغ كبير. طاب صباحك يا سيدة باكينغتون، أخبريني إن غيرت رأيك، ودعها وهو يبتسم بشكل هادئ. وعندما ذهبت ضغط جرسا على مكتبه، فأجابت على الجرس شابة بشعة الشكل. قال لها: أريد ملفا من فضلك، وأبلغي كلود بأنني يمكن أن أحتاجه قريبا. زبونة جديدة؟ نعم، زبونة جديدة، لقد ذهبت حاليا، ولكنها ستعود، وربما عادت في نحو 4 من بعد ظهر اليوم، فادخليها إذا عادت. الخطة ألف؟ الخطة ألف بالطبع. غريب كيف يظن كل امرئ أن مشكلته فريدة لا مثيل لها. حسنا، نبه كلود، قولي له ألا يكون غريب المظهر أكثر مما ينبغي، لا يستعمل عطرا، ومن الأفضل أن يقصر شعره. كانت الساعة 4:15 عندما دخلت السيدة باكينغتون مرة أخرى إلى مكتب السيد باركر بين. أخرجت دفتر شيكات وكتبت شيكا وأعطته له، فأعطاها إيصالا بالمقابل. قالت السيدة باكينغتون وهي تنظر إليه بأمل: والآن؟ قال السيد باركر بين وهو يبتسم: والآن ستعودين إلى البيت، وستستلمين غدا في بريد الصباح تعليمات معينة سأكون سعيدا إن نفذتها. ذهبت السيدة باكينغتون إلى البيت بحالة ترقب مفرح، أما السيد باكينغتون فقد عاد إلى البيت بمزاج دفاعي، جاهزا لمناقشة موقفه إذا ما أعيد فتح الموضوع الذي طرح على مائدة الإفطار. ولكنه ارتاح إذ رأى أن زوجته ليست في مزاج قتالي، كانت تتأمل على غير عادتها. أصغى جورج للمذياع وتساءل إن كانت تلك الفتاة العزيزة ستسمح له بأن يقدم لها معطفا من الفراء، فقد كان يعرف أنها شديدة الاعتزاز بنفسها، وهو لا يريد جرح مشاعرها، ومع ذلك فقد سبق لها أن اشتكت من البرد، ومعطفها الصوفي ذاك معطف رخيص لا ينفع كثيرا في مكافحة البرد. ربما كان بوسعه طرح الموضوع بحيث لا تمانع. يجب أن يقضي أمسية أخرى في الخارج قريبا، إنه لمن الممتع أن يأخذ المرأة فتاة كهذه إلى مطعم راق. لقد كان بوسعه رؤية العديد من الشبان يحسدونه، فقد كانت جميلة، جميلة بشكل يندر وجوده، وهي معجبة به، فبالنسبة لها كما أخبرت لم يبدو لها كبيرا أبدا. رفع بصره لتلتقي عينه بعين زوجته، وشعر فجأة بالذنب، الأمر الذي أزعجه بشدة. يا لماريا من امرأة ضيقة التفكير شكك، إنها تنقص عليه لحظة سعادته. ثم أغلق المذياع وذهب إلى فراشه. تلقت السيدة باكانغتون رسالتين غير متوقعتين في صباح اليوم التالي. كانت إحداهما استمارة مطبوعة تؤكد موعدا لدى أحد صالونات التجميل المشهورة، وكانت الثانية موعدا لدى خياط، كما استلمت رسالة ثالثة كانت من السيد باركر بين ويطلب فيها منها تشريفه بقبول تناول الغداء معه في فندق ريدز في ذلك اليوم. ذكر السيد باكانغتون أنه قد لا يعود إلى البيت للعشاء مساء لأنه مرتبط بموعد عمل مع أحد الرجال، وقد اكتفت السيدة باكانغتون بإماءة من رأسها وهي شاردة. وغادر السيد باكانغتون البيت وهو يهنئ نفسه على نجاته من العاصفة. كان اختصاصي التجميل رائعا، يا لهذا الإهمال، ولكن لماذا يا سيدتي؟ كان ينبغي تدارك ذلك منذ سنوات، ولكن الوقت لم يفت بعد. جرت عمليات عديدة لوجهها، فقد ضغط ودلك وبخر ووضع عليه معجون ورش بالمساحيق، ثم أجريت عليه العديد من اللمسات الأخيرة، وفي النهاية أعطوها مرآة، فقالت لنفسها: أظن أنني أبدو أصغر حقا. أما جلسة الخياط فلم تكن أقل إثارة، وقد خرجت من عنده وهي تشعر بالأناقة والعصرية. وفي الساعة الواحدة والنصف ذهبت السيدة باكانغتون إلى موعدها في فندق ريتز، وكان السيد باركر بين ينتظرها بأفضل هندامة، وقد حمل معه ذلك الجو المطمئن المهدأ الذي يتميز به. قال وعينه الخبيرة ترمقها من رأسها حتى أخمص قدميها: رائع، لقد طلبت لك القهوة. أصغت السيدة باكانغتون لمرشدها اللطيف وهي ترتشف من فنجانها. قال السيد باركر: ينبغي أن نجعل زوجك ينفعل يا سيدة باكانغتون، أتفهمينني؟ أن ينفعل ويثار. وللمساعدة في ذلك فإنني سأعرفك على صديق شاب لي، وسوف تتغدين معه اليوم. في تلك اللحظة جاء شاب وهو ينظر من جانب لآخر، وما لبث أن لمح السيد باركر فجاء نحوه برشاقة. قال السيد باركر معرفا: السيد كلود لوتريل، السيدة باكانغتون. لم يكن السيد لوتريل قد بلغ 30 من عمره، وكان بهي الطلعة مرحا شديد الأناقة والوسامة. تمتم قائلا: تسعدني معرفتك. وبعد 3 دقائق كانت السيدة باكانغتون تواجه مرشدها الجديد على طاولة صغيرة مخصصة لاثنين. كانت خجلة في البداية، ولكن السيد لوتريل سرعان ما جعلها تشعر بالارتياح، وقد سألها إن كانت تحب المسرح، فأجابته بأنها تحبه، ولكنها نادرا ما تزوره في هذه الأيام، إذ أن السيد باكانغتون لا يهتم بالخروج ليلا. قال السيد لوتريل وهو يبتسم مظهرا صفا من الأسنان شديدة البياض: ولكن لا يمكن أن يكون ظالما بحيث يبقيك في البيت، إن النساء لا يتحملن غيرة الرجال في هذه الأيام. أوشكت السيدة باكانغتون على القول إن الغيرة لا شأن لها بهذا الأمر، ولكنها لم تقل ذلك، فهذه فكرة جيدة على أي حال. تحدث كلود لوتريل بعذوبة عن المسارح، ثم تقرر أن يذهب معا في الليلة الثانية إلى مسرح ليزير المشهور. كانت السيدة باكانغتون مترددة قليلا في إعلان هذه الحقيقة لزوجها، فقد شعرت بأن جورج سيرى ذلك غريبا، ولكن جاء ما يوفر عليها كل عناء في هذا الشأن، فقد كانت أكثر ترددا من أن تفصح عن نيتها على مائدة الإفطار، ولكنها تلقت في الثانية ظهرا مكالمة هاتفية مفادها أن السيد باكينغتون سيتناول عشاءه في المدينة. وقد كانت الأمسية ناجحة جدا، فقد كانت السيدة باكينغتون في مزاج جيد، وقد هنأها السيد لوتريل على ثوبها وعلى تسريحة شعرها أيضا، وبين قوسين كان قد ضرب لها موعدا صباح ذلك اليوم مع مصفف شعر ذي أسلوب حديث. وعندما ودعها السيد لوتريل كانت في قمة السعادة، فهي لم تكن قد تمتعت بأمسية كهذه منذ سنين عديدة. وتعشت وزارت كل المسارح وسمعت كل شيء عن طفولة كلود لوتريل البائسة والظروف المؤسفة التي خسر فيها أبوه كل أمواله، وسمعت قصة حبه التراجيدية ومشاعره المريرة نحو النساء عامة. وفي اليوم الحادي عشر كان يتعشيان معا في مطعم أدميرال، وقد رأت السيدة باكينغتون زوجها قبل أن يراها هو. كان جورج مع الشابة التي تعمل في مكتبه، ولم يكن على طاولة بعيدة، وعندما صدف والتفت باتجاهها قالت بخفة: مرحبا جورج. وبسعادة بالغة رأت السيدة باكينغتون وجه زوجها يحمر أولا ثم يغدو قرمزيا من دهشته، ومع الدهشة أمكنها رؤية شيئا من الشعور بالذنب، وشعرت فرحة بأنها سيدة الموقف. يا لجورج المسكين! جلست على طاولتها تراقبه، كم كان سمينا وأصلع، مسكين جورج، يريد بائسا أن يبدو شابا، وتلك الفتاة المسكينة التي يتعشى معها مضطرة للتظاهر بالتمتع بالأمر. إنها تبدو الآن سائمة تماما ووجهها خلف كتفه بحيث لا يستطيع رؤيته. وفكرت السيدة باكينغتون بشيء من الرضا، بأن وضعها هي أكثر مدعاة للحسد، ونظرت إلى كلود الذي كان الآن ساكتا بلباقة. كانت تحس بنظرة جورج الاعتذارية تراقبهما، وتذكرت أن الفكرة كانت تقضي أساسا بإثارة غيرة جورج. كم مضى وقت طويل على ذلك، إنها لا تريد الآن حقا إثارة غيرة جورج، فهذا قد يزعجه، ولماذا عساها تزعج ذلك المسكين؟ لقد كان الجميع سعداء. كان السيد باكينغتون قد وصل إلى البيت قبل ساعة. عندما وصلت السيدة باكينغتون بدا حائرا غير واثق من نفسه، وقال معلقا: آه لقد عدت إذن. ألقت السيدة باكينغتون وشاح سهرة كان قد كلفها 40 جنيها في ذلك الصباح نفسه، وقالت مبتسمة: نعم لقد عدت. تنحنح جورج وقال: لقد كان من الغريب أن ألاقيك، أليس كذلك؟ إنني فكرت أن من اللطف أن أخذ الفتاة إلى مكان ما، فقد كانت تتعرض للعديد من المتاعب في البيت. مجرد لطف! أومأت السيدة باكينغتون برأسها: مسكين جورج، من هو هذا الشاب الذي كنت معه؟ إنني لا أعرفه، أليس كذلك؟ اسمه لوتريل، كلود لوتريل. وكيف قابلته؟ قالت السيدة باكينغتون بغموض: عرفني عليه أحدهم. أمر غريب منك بعض الشيء يا عزيزتي، أن تخرجي مع شاب كهذا وأنت بمثل سنك. يجب ألا تجعلي نفسك أضحوكة يا عزيزتي. ابتسمت السيدة باكينغتون، كانت تشعر بأنها الآن ألطف من أن تجيبه الجواب الواضح. قالت بمودة: التغيير مسألة لطيفة دائما، ولكن يجب أن تحرصي. يوجد الكثير من هؤلاء العاطلين عن العمل في المجتمعات الراقية، والنساء في وسط أعمارهن يجعلن من أنفسهن أضحوكة أحيانا. إنني أحذرك فقط يا عزيزتي، فلست أحب أن أراك تفعلين شيئا غير مناسب. لقد وجدت الأمور مسلية جدا. آه نعم، قالت السيدة باكينغتون بلطف، وأظنك وجدتها أنت كذلك أيضا. الأمر المهم هو أن يكون المرء سعيدا، أليس كذلك؟ أذكر أنك قلت ذلك ذات صباح على مائدة الإفطار قبل نحو 10 أيام. نظر إليها زوجها بحدة، ولكن أسلوبها بدا خاليا من السخرية، ثم تثاءبت وقالت: ينبغي أن أذهب إلى النوم، وبالمناسبة يا جورج، لقد كنت مسرفة جدا مؤخرا، وسوف تأتي بعض الفواتير الرهيبة. لا أحسبك تمانع، أليس كذلك؟ قال السيد باكينغتون: فواتير؟ نعم، للملابس والتدليك ومعالجة الشعر. لقد كنت مسرفة جدا، ولكنني أعرف أنك لا تمانع. ثم صعدت الدرج، فيما بقي السيد باكينغتون فاغرا فمه. لقد كانت ماريا لطيفة إلى حد مدهش بخصوص هذه الليلة، إذ لم يبدو أنها تهتم أبدا، ولكن من المؤسف أن تعتاد فجأة على صرف المال. ماريا التي هي رمز الاقتصاد والتدبير. يا للنساء، هز جورج باكينغتون رأسه، يا للورطات التي يتورد بها الرجال مؤخرا. حسنا، لقد أسعده أن يساعد، ومع ذلك ورغم كل شيء فإن الأمور لم تكن تجري على ما يرام في المدينة. وصعد السيد باكينغتون الدرج بدوره وهو يتنهد: أحيانا يتم في وقت لاحق تذكر الكلمات التي لم تعطي تأثيرها، فبعض الكلمات التي قالها السيد باكينغتون لم تخترق وعي زوجته حتى صباح اليوم التالي. العاطلون في المجتمعات الراقية، النساء في وسط أعمارهن، يجعلن من أنفسهن أضحوكة. كانت السيدة باكينغتون ذات قلب شجاع، فجلست وأخذت تواجه الحقائق. أيكون كلود من أولئك الشباب الذين تستأجرهم النساء المستاءات لمرافقتهن؟ لقد قرأت الكثير عن مثل هؤلاء الشباب في الصحف، وقرأت أيضا عن مخازي النساء الكهلات. أيكون كلود من هؤلاء؟ رأت أنه منهم، ولكن السائد هو أن تدفع النساء مصاريف أمثال هؤلاء، فيما كان كلود هو الذي يدفع مصاريفها. نعم، ولكن السيد باركر بين هو الذي دفع وليس كلود. أو أن المصاريف بالأحرى كانت من 200 جنيه التي دفعتها هي. أتراها كهلة مغفلة؟ هل يضحك كلود منها خلف ظهرها؟ احمر وجهها لهذه الفكرة. حسنا، وما أهمية ذلك؟ لقد كان كلود من أولئك الشباب وهي كهلة مغفلة، ورأت أنه كان عليها أن تهديه شيئا. قادتها فكرة غريبة مفاجئة لأن تذهب لتوها إلى محل لبيع الهدايا، حيث اختارت علبة ذهبية للفافات التبغ ودفعت ثمنها. وكان مقررا أن تلتقي بكلود للغداء في مطعم كلاريج، وفيما كان يحتسيان القهوة أخرجت العلبة من محفظتها وقالت له: هدية صغيرة. رفع بصره وعبس ثم قال: لي أنا؟ نعم، وأرجو أن تعجبك. أطبقت يده على العلبة ثم دفعها بعنف عبر الطاولة قائلا: لماذا تعطيني هذا؟ لن آخذها. خذيها أعيديها. كان غاضبا، عيناه السوداوان تلتمعان، تمتمت قائلة: إنني آسفة، ثم وضعتها في حقيبتها من جديد. ساد شيء من التحفظ بينهما يومها، وفي صباح اليوم التالي اتصل بها وقال: يجب أن أراك، هل أستطيع القدوم إلى بيتك بعد ظهر اليوم؟ أخبرته أن يأتي في الساعة الثالثة، فجاءها شاحبا جدا ومتوترا، تبادل التحية، وكان التحفظ أكثر وضوحا، وفجأة قفز واقفا مواجها لها وقال: ماذا تحسبينني؟ هذا ما جئت للسؤال عنه، فأنت تظنين أنني من أولئك العاطلين الذين يصاحبون النساء لقاء أجر؟ تظنينني مخلوقا يعيش على حساب النساء، أليس كذلك؟ أبدا أبدا. نحى جانبا احتجاجها بحركة من يده، كان وجهه قد شحب كثيرا، ومضى يقول: أنت تظنين ذلك بالفعل؟ حسنا، هذا صحيح، هذا ما جئت لقوله، هذا صحيح. لقد تلقيت أوامر لكي أخرجك وأسليك وأجعلك تنسين زوجك، كانت تلك مهمتي، مهمة بغيضة، أليس كذلك؟ لماذا تقول لي ذلك؟ لأنني أنهيت ذلك كله، لا أستطيع الاستمرار في هذا. ليس معك أنت، فأنت مختلفة، أنت امرأة أستطيع تصديقها والثقة بها. إنك تظنين أنني أقول ذلك ادعاء فقط، وأنه جزء من اللعبة. اقترب منها وقال: وسوف أثبت لك أنه ليس كذلك. إنني مسافر بسببك، إنني سأجعل من نفسي رجلا بدل هذا المخلوق المقيت الذي ترينه، وذلك كله بسببك. ثم ابتعد قائلا: وداعا، لقد كنت وغدا دائما، ولكنني أقسم أن الأمور ستختلف الآن. لقد قلت لي مرة أنك تحبين قراءة زاوية مشكلات القراء في الصحف، أليس كذلك؟ في مثل هذا اليوم من كل عام ستجدين هناك رسالة مني تقول إنني ما أزال أذكر وأنني أتقدم بشكل جيد، وعندئذ ستعرفين ما كنت تعنينه بالنسبة لي. وأمر آخر، أنا لم أخذ منك شيئا، ولكني أريدك أن تأخذي شيئا مني. سحب من إصبعه خاتما ذهبيا وقال: هذا كان لأمي، وأود أن تأخذيه، والآن وداعا. جاء جورج باكينغتون إلى البيت مبكرا، فوجد زوجته تحدق إلى نار الموقد بنظرة بعيدة متأملة، وقد تكلمت معه بلطف ولكن بشرود، وفجأة قال لها: اسمعيني يا ماريا، بخصوص تلك الفتاة. نعم يا عزيزي. أنا لم أقصد أبدا إزعاجك، لا يوجد في الأمر شيء، أعرف لقد كنت غبية. قابلها وقت ما تشاء إن كان هذا يسعدك. كان من شأن هذه الكلمات بالتأكيد أن تفرح جورج باكينغتون، ولكن الغريب أنها أزعجته، إذ كيف تستطيع التمتع بالخروج مع فتاة إذا ما كانت زوجتك تحثك على ذلك؟ تبا للأمر كله، فهذا ليس معقولا. وهكذا تلاشى ومات ميتة غير مشرفة كل هذا الشعور لديه بأنه ذلك الرجل المرح القوي الذي يلعب بالنار. وشعر جورج باكينغتون فجأة بأنه متعب وبأنه أفقر جيبا بكثير. لقد كانت الفتاة لعوبا ذكية، وقال بشيء من الخنوع: بوسعنا أن نسافر معا إلى مكان ما لبعض الوقت إن أحببت ذلك يا ماريا. لا تهتم لي، أنا سعيدة تماما، ولكنني أرغب في أخذك في رحلة لنسافر إلى الريفيرا. ابتسمت السيدة باكينغتون له من بعيد. يا لجورج المسكين، كانت من قبل مغرمة به ورأته الآن رجلا يستحق الشفقة. لم يكن في حياته ألق سري كذلك الموجود في حياتها، وابتسمت بشكل أكثر لطفا وقالت: سيكون ذلك رائعا يا عزيزي. قال السيد باركر بين لسكرتيرته الآنسة ليمون: حساب الترفيه؟ قالت: 100 جنيهان و14 شلنا و6 بنسات. فتح الباب ودخل كلود لوتريل وهو يبدو معكر المزاج. قال السيد باركر بين: صباح الخير يا كلود، هل مضى الأمر بشكل مرض؟ أظن ذلك. والخاتم، ما الاسم الذي نقشته داخله بالمناسبة؟ قال كلود متجهما: ماتيلدا 1899. ممتاز، وما هي صيغة الدعاية؟ أنا أتقدم وما زلت أذكر كلود. اكتبي ملاحظة بذلك يا أنسة ليمون في زاوية مشكلات القراء في 3 من تشرين 2 لكل عام، حتى لنرى. لقد كانت النفقات 100 جنيهين و14 شلنا و6 بنسات. حسنا، اجعل الإعلان ينشر لمدة 10 سنوات. هذا يترك لنا أرباحا قدرها 92 جنيها وشلنان و4 بنسات. ربح مناسب، مناسب تماما. غدرت الآنسة ليمون، وانفجر كلود قائلا: اسمعني، إنني لا أحب هذا الأمر، إنها لعبة قذرة. يا فتاي العزيز، إنها لعبة قذرة، لقد كانت تلك امرأة طيبة. إن رواية كل ذلك الكذب وشحنها بكل تلك العواطف، تبا إن هذا يقرفني. عدل السيد باركر بين نظارته ونظر إلى كلود بنوع من الاهتمام العلمي وقال ببرود: يا إلهي، لا أكاد أذكر أن ضميرك قد أزعجك خلال حياتك المهنية في الماضي. حسنا، لقد بدأت أشعر بشكل مختلف، فهذه اللعبة ليست لطيفة. تكلم السيد باركر بين بصوت مدير مدرسة يوبخ أحد تلاميذته المفضلين: لقد نفذت عملا يستحق الثناء يا عزيزي كلود، لقد منحت امرأة تعسة ما تحتاجه كل امرأة، قصة حب شاعرية. إن من شأن المرأة أن تتجاهل حبا جارفا وتضرب به عرض الحائط ولا تستفيد منه شيئا، أما القصة الشعرية فمن شأنها أن تحتفظ بها عطرة وتعود إليها لسنوات طويلة قادمة. إنني أعرف الطبيعة البشرية يا فتاي، وإنني أقول لك إن من شأن المرأة أن تعيش على مثل هذا الحادث لسنوات طويلة. قال كلود: إنني لا أحب هذه اللعبة، ثم غادر الغرفة. أخرج السيد باركر بين ملفا جديدا من الدرج وكتب فيه: لوحظت دلائل مثيرة للاهتمام على وجود ضمير حي لدى الشاب. ملاحظة: تدرس التطورات. تمت.